بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى مسألة 1174 من أحكام الالتقاط الثاني، اللي هو التقاط الضالة أو أخذ الحيوان الضائع اللي يسمى بالضالة. قال المصنف: إذا دخلت الدجاجة أو السخلة مثلا في دار إنسان ولم يعرف صاحبها لم يجز له أخذها. إذا دخل بعض الحيوانات اللي تعيش بالعمران مثل الدجاج أو الخروف مثلا أو السخل، إذا دخل في دار إنسان مالك الدار ما يعرف صاحب هذا الحيوان، المصنف قال ما يجوز لأخذه. أو لماذا؟ لأن هاي صحيح ضالة لا يعرف صاحبها، لكن هي في العمران، والعمران إحنا ماذا قلنا؟ ما يجوز أخذها، فما يجوز أخذها لحرمة التصرف في ملك الغير من دون إذنه. ويجوز له إخراجها من الدار. نعم، إذا يريد يخرج الدجاجة أو السخلة من داره إلى حق في ذلك، لأنه هو صاحب ملك، ويجوز للمالك إفراغ ملكه من إيجادها، لأنه هو مسلط على ماله وعلى ملكه بمقتضى قاعدة السلطنة على الملك والمال، فيستطيع يخرجها من داره. وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها، ليس عليه شيء من الضمان ولا من الفحص والبحث عن والسؤال عن مالكها إذا لم يكن قد أخذها بوضع اليد والاستيلاء عليها. وأما إذا أخذها فيجري عليها حكم مجهول المالك، يعني هو إذا خالف وأخذها، إحنا قلنا ولا يجوز له أن يأخذها بحكم التكليفي، لكن إذا أخذها يعني أولا هو عصى وارتكب الإثم، وماذا عليه حكم وضع آخر، إنه يجري عليه حكم مجهول المالك. وحكم مجهول المالك تقدم عندنا في مسألة 1169، ما هو؟ إنه يجب عليه الفحص والبحث والسؤال عن مالكها إلى أن ييأس من الوصول إليه، ثم يتصدق بها نيابة عن مالكها على الفقير المتدين بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا. هذا حكم مجهول المالك. وتلاحظون المصنف قال يجري عليها حكم مجهول المالك، يريد يشير إلى أنه لا يجري عليها حكم اللقطة أو الالتقاط. نعم، يجوز تملك الحمام ونحوه من الطيور إذا ملك جناحيه ولم يعرف صاحبه من دون فحص عنه. طيب، إذا إحنا دخل بدارنا نوع من أنواع الطيور مثل الحمام ونحوه مثل العصافير، البلابل، هاي ما مثلا طيور الحب، الفنجز، هذن إذا دخلا أحيانا نشوفها داخل بيتنا، يجوز إننا نأخذها؟ المصنف يقول نعم، يجوز أخذهن الطيور، ورد بالروايات والأخبار يجوز أخذها، بس بشرط أن تكون قد ملكت جناحيها. ملكت جناحيها يعني عندها قدرة مستقلة على الطيران، يعني الطير أو العصفور بلغ مرحلة الطيران، وليس من نوع الطير الذي لم يبلغ مرحلة الطيران مثل الفراخ الصغار، هاي ما يجوز لك أخذها. اللي ما يملك جناحه ما يجوز الأخذ، إنما اللي يجوز الأخذ مما استقل بالطيران، يعني بلغ مرحلة القدرة على الطيران وليس من نوع الفراخ. نعم، هذا يجوز أخذه. قال ونحوها من الطيور إذا ملك جناحيه ولم يعرف صاحبه، يعني مما استقل بالطيران وعند قدرة الطيران، أما الطائر الذي لا يطير فلا يجوز أخذه، بل يجب الفحص عن مالكه. وهذا أولا. اثنين، لم يعرف صاحبه، يعني ما نعرف منه المالك، مجهول. أما هاي إشارة إلى أنه لو كان معلوم المالك أحسنتم، يجب رده ودفعه إلى مالكه. ثالثا، من دون الحاجة للفحص والبحث والسؤال عنه، لأن هذا ورد بالروايات يجوز تملكه وأخذه. نعم، يجوز تملك الحمام ونحوه من الطيور، يعني مثل العصافير، إذا ملك جناحيه، يعني إذا استقل بالطيران وليس على نحو الطائر الذي لا يطير مثل فراخ الطيور، ولم يعرف صاحبه، لأنه إذا كان مجهول يجوز أخذه، أما إذا مع معرفة المالك يجب الدفع إليه من دون فحص عنه، يعني من دون أن يكون واجب عليك تفحص وتبحث وتسأل عن مالكه. نعم، مسألة 1175. إذا احتاجت الضالة إلى النفقة، يعني الحيوان الضائع الضالة إذا احتاج إلى النفقة، كن ننفق عليه من أجل الطعام والشراب والمسكن والدواء إذا مرض. فإن وجد متبرع بها، إذا لقينا شخص يتبرع لنا بالنفقة ويعطينا مال حتى نصرف على طعامها وشرابها وأكلها مثلا وسكناها، أنفق عليها حينئذ فبها ونعمت، نأخذ من المتبرع وننفق عليها لأجل بقائها، والمتبرع بعد ما يطلب شيء في قبال النفقة مالته، لأن هو فرضنا متبرع. وإلا أنفق عليه من ماله، يعني اللي شخص اللي راح يأخذها واجب عليه ينفق عليها، ينفق على الضالة من ماله، كون يوفر لها طعام شراب مسكن دواء. فإن كان يجوز له أخذها، متى يجوز أخذ الضالة؟ مر علينا في المسائل المتقدمة عندما يكون الحيوان لا يقوى على الامتناع، لا يقوى على الامتناع. أما أنه هو في أصله ما يبلغ حد الامتناع مثل الشاة، أو لا بعد هو صغير مثل الإبل والخيل فما بالغ مبلغ الامتناع، أو عنده قدرة على الامتناع بس زال عنه الامتناع لمرض كالمريض أو الحيوان المجروح أو المكسورة أحد قوائمه، هذا حينئذ يجوز الأخذ. والشارع جوز الأخذ من باب الحفظ للمالك وحفظ مال المسلم، فإنه يجوز له أخذها. قال فإن كان يجوز له أخذها، هاي أولا. اثنين، ولم يكن متبرعا، يعني النفقة اللي أنفقها على الأكل والشرب والسكنى للضالة والحيوان الضائع لم يكن تبرعا وبذلا وتطوعا منه، يعني أنه ما يريد في قبال الشيء، أو لم يكن إنفاقه من باب قصد القربة والتقرب إلى الله لأجل طلب الثواب، لم يكن من هذا الباب، ولم يكن متبرعا في الإنفاق، ولم يكن متبرعا في الإنفاق عليها، يعني على الضالة، جاز له الرجوع بما أنفقه على المالك. يعني النفقة اللي نفقها وصرف من أموال قيمة المصاريف اللي صرفها للأكل والشرب وتوفير السكن والدواء، يجوز له يرجع ويأخذها قيمة المصاريف بما أنفقهم من مالك الضالة إذا وجده، ويطالبه بالتعويض. وإلا، يعني شنو وإلا؟ يعني لو كان ممن لا يجوز له شرعا أخذها، أخذ الضالة. ومتى قلنا لا يجوز أخذ الضالة؟ عندما يكون هذا الحيوان هو في أصله ممتنع، وإلى قدرة على مثلا الفرار من السباع، وعنده قدرة على حفظ نفسه، فبعد ما يجوز أخذه. قال وإلا، يعني إذا لم يجز له أخذه كالحيوان الممتنع، لم يجز له ذلك، يعني لم يجز له الرجوع بما أنفقه على المالك، لأنه إحنا قلنا ما يجوز لك تأخذه، وإذا كان ما يجوز لك تأخذه شرعا وأنت خالفت وأخذته، راح تصبح يدك شنو؟ يد عدوان، واليد العدوان لا يضمن لها، وإنما راح يصبح واجب عليه حفظ الضالة من أنها وقعت في يده أمانة، والأمانة واجب حفظها، فيجب حفظها والنفق عليها من باب مقدمة لحفظها ولأجل إيصالها لمالكها. مسألة 1176. إذا كان للضالة نماء أو منفعة جاز للآخذ، إن إذا كان مما يجوز له أخذها، أن يستوفيها ويحتسب بدلها ما أنفقه عليها. إذا كانت الضالة اللي إحنا عثرنا عليها إلها نماء، يعني شنو نماء؟ النماء يعني الزيادة، مثلا بيض، مثلا لبن، صوف مثلا، أو ولدها ولد، هاي يسموها نماءات منفصلة. أو كان لها منفعة، مثل شنو منفعة؟ مثل منفعة الركوب، أو منفعة الحرث، أو منفعة السقي، أقدر أستعملها بالحرث بالسقي مثل البقر، أو مثلا بالركوب مثل الدابة، جاز للآخذ اللي أخذها ووضع عيد عليها. إذا كان مما يجوز له أخذها، شو وقت يجوز للأخذها؟ قلنا في الضالة التي لا تقوى على الامتناع فيجوز لأخذها. أن يستوفيها، يعني يستوفي هذا النماء والمنفعة ويحتسبها بدل ما أنفقه عليها، يعني يأخذ المنافع ويستوفيها مثل الركوب والحرث والسقي، وبنفس قيمتها يقابلها بنفس قيمة تعويض ما أنفقه عليها من الأكل والشرب والمسكن والدواء. وكذلك مثلا يأخذ النماء مثل البيض واللبن والصوف وولدها الذي ولدته، لكن في مقابل منه النفق اللي أنفقها على نعم على الضال، فيجوز ده يستوفي النماء والمنفعة ويحتسبها بدل ما أنفقه عليها من باب التعويض، ولكن لابد أن يكون ذلك بحساب القيمة، يعني يكون تحسب قيمة النماء وقيمة المنفعة وتساويه بما يساويه من قيمة ما تستوفيه من النماء والمنفعة. يعني مثلا إذا أخذ بيض أو لبن أو صوف أو أخذ الحيوان اللي انولد، كون يقابله بالأجرة المثلية اللي بالسوق. بالسوق مثلا اللي يأكل هذا كمية البيض شقد ينفق عليها؟ ينفق مثلا 10 دنانير، هو يستوفي من قيمة المنفعة مثلا مال الركوب 10 دنانير، وهكذا. إذا مثلا استوفى قيمة وكذلك قيمة الركوب يستوفيها من قيمة منه؟ قيمة المصاريف. مصاريف الأكل 10 دنانير، استوفي من النماء 10 دنانير. مصاريف الركوب بالأجرة المثلية 5 دنانير، استوفي من قيمة مصاريف الأكل والشرب شقد؟ ما بقيمة 5 دنانير. فالحساب يكون بمن؟ بالقيمة المثلية السوقية. نعم نعم، يعني تكون القيمة قيمة النماء والمنفعة مساوية لقيمة الاستيفاء عرفا، متاخذة بالأنقص، متاخذة بالأنقص. نعم، هذا المراد بحساب القيمة. مسألة 1177. الآن وصل كلامنا إلى النوع الثالث من الالتقاط، ويسمى التقاط وأخذ الطفل الضائع المجهول الذي لا كفيل له، الذي يسمى باللقيط. إذن صار عندنا 3 أنواع من الالتقاط: التقاط المال اللقطة، التقاط الضالة أحسنتم الحيوان، وثالثا النوع الثالث من الالتقاط التقاط الطفل، الطفل الضائع الذي لا يعرف له نسب، هذا يسمى باللقيط. نعم، اللقيط وهو الطفل الذي لا كافل له، يعني الطفل الضائع اللي ما نعرف شخص منتسب إليه يستطيع كفالته والقيام بالنفقة عليه مثلا، أو رعايته رعاية شؤونه، ولا يستقل بنفسه على السعي في ما يصلحه ودفع ما يضره. يعني هذا الطفل بعد في عمر وسن ما واصل إلى أنه يصبح مستقل بأفعاله ويستطيع أن يسعى وفيما يصلحه، يعني في دفع الضرر عنه وجلب المصلحة، ويعرف شلون مثلا يوفر النفقة مالته بالمأكل والمشرب والمسكن والدواء، بعد ما وصل إلى هاي المرحلة مثل الطفل ذو السنة والسنتين والخمسة والستة، هذا بعده ما عنده قدرة استقلال بنفسه أن يسعى في تحصيل ما ينفعه ودفع ما يضره، هذا نسميه الطفل اللقيط، الطفل الضائع الذي لا كافل يتكفل رعاية شؤونه، وهو ما عنده قدرة واستقلالية بنفسه على السعي فيها أو جلب ما يصلحه ودفع ما يضره، يعني يدفع العدو يدفع المرض ما عنده على هذا الشيء. حينئذ يستحب أخذه، بل يجب، يعني يستحب أمر محبوب عند الله عز وجل أن تأخذ هذا الطفل وترعى شؤونه من باب حفظ النفس، وحفظ حفظ النفس أمر محبوب، حفظ نفس المسلم أمر محبوب عند الله، بل المصنف يترقى، بل يجب، يعني يلزم على المكلف أن يأخذه لحفظه، ووجوب على نحو الكفاية، والواجب الكفاية يعني الواجب الذي قام به البعض سقط عن الآخرين. فإذا زيد هو مثلا قام وأخذه وأصبح كافل له ورعى شؤونه، وحينئذن راح يسقط الوجوب عن الآخرين، وهذا الترقي للزوم بالوجوب من باب ماذا؟ من باب وجوب حفظ نفس المسلم. نعم، وحفظ نفس المسلم من الواجبات، لكن على نحو الواجبات الكفائية، يعني يلزم به جميع المكلفين. إذا تبرع من له الكفاية وامتثل هذا الوجوب راح يسقط الوجوب عن الآخرين. هذا متى؟ إذا توقف عليه حفظه، يعني إذا توقف على الأخذ حفظ الطفل، لأنه راح يصبح الأخذ واجب من باب مقدمة الواجب، هو الواجب بالأصل حفظ النفس، حفظ نفس المسلم. لكن أنا كيف أستطيع أحفظ نفس هذا المسلم الطفل عندما أخذه؟ فالأخذ راح يصبح مقدمة للواجب اللي هو وجوب حفظ النفس المحترمة التي يجب حفظها، وتجب المقدمة لوجوب ذيها عقلا. فلهذا يجب أخذه من باب الحفظ، ويجب التعريف به. إذا أحرز عدم كونه منبوذا من قبل أهله، واحتمل الوصول إليهم بالفحص والتعريف. وبعد مجرد أخذه وحفظه يستوجب وجوب تكليفي آخر، أنه ماذا؟ يجب التعريف به، يعني الفحص والبحث والسؤال عن نسبه، من أبوه، من أمه، من أقاربه إذا كان إلى أقارب كالأخوة والأخوات يستطيعون أخذه وتكفيله، أو مما هو ممن نسبه وأقاربه مثل الجد، العم، الخال، وهكذا. لازم نعرف حتى نوصل وندفع إلهم وهم يأخذونه ويتكفلون حفظه. هذا متى؟ إذا أحرزنا عدم كونه منبوذا، يعني إذا أحرزنا إنه هو موجود هنا كونه ضائع، مو كون أهله هم اللي نبذوه وهم اللي رموه. هذا مثل منه يحصل؟ مثل الطفل المتروك والمرمي أو المطروح اللي طرح أهله في الشارع أو في المسجد أو نحوه، من جهة أما عجزا عن نفقته، مثل الفقراء، بعض الناس فقراء ما عاجزين عن النفقة على الطفل، يرمون الطفل حتى لأن ما يقدرون ينفقون عليه، هذا رح يصبح منبوذ مطروح من أهله. واثنين، قد يكون طرحه ونبذه وتركه من باب دفع تهمة الزنا، مثل بعض النساء والعياذ بالله ترتكب الزنا، من الصير حامل شو يسوي؟ ترمي الطفل. إذا كان منبوذ ومتروك من قبل أهله، فبعد حينئذ ما يجب التعريف به، لأن إحنا قلنا بوجوب التعريف من باب الغرض منه ما هو لإيصاله إلى أهله. أما إذا كان أهله هم اللي نبذوه وتركوه، فبعد ما واجب التعريف وإيصاله إليهم. قال هذا إذا أحرز عدم كونه منبوذا من قبل أهله واحتمل الوصول إليهم. إذن أولا كون نحرز ويصير عندنا علم أو اطمئنان أنه أهله ما رامينا وتاركينا وطارحينا ونابذي، واثنين يصير عندنا احتمال أنه نقدر نوصل لهم. أما إذا ما حصل الأمر الأول وعرفنا أنه منبوذ، فبعد ما يجب التعريف. اثنين، إذا ما صار عندنا احتمال الوصول إليهم بالفحص والتعريف، بعد لا موضوع للفحص والتعريف أيضا راح يسقط. قال واحتمل الوصول إليهم بالفحص والتعريف عن طريق البحث والسؤال. نعم. مسألة 1178، من أخذ اللقيط فهو أحق من غيره بحضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته إلى أن يبلغ، فليس لأحد غير أبويه وأجداده ووصي الأب أو الجد أن ينتزعه من الملتقط ويتصدى لحضانته. الشخص اللي يأخذ اللقيط، الطفل الضائع الذي لا كفيل له، ويضع يده عليه ويستولي عليه، هو أحق من غيره أن يقوم بحضانته ورعاية شؤونه وحفظه والقيام بكل ما يستلزم ضرورة تربيته، الأكل والشرب والمسكن والدواء والتربية والتعليم، هو أحق منه. لماذا؟ هاي إحنا عندنا قاعدة فقهية تسمى الحق لمن سبق، الحق لمن سبق. فإذا هو أحق لأن هو سبق الآخرين وأقدم على امتثال الواجب الكفائي فيه، وهو اللي أخذه، فإذا هو أخذه هو أحق به، ما دام هو سبق وأقدم على أخذه عن الآخرين إذا هو أحق به، فإذا هو أحق به. ولولا الحكم بالأحقية لا راح يصبح هذا أولا. اثنين، لعل السائل يسأل يقول لماذا هو يكون أحق بالأخذ من باب السبق؟ نقول لأن إحنا حكمنا بالأحقية إليه حتى ندفع التنازع والتشاجر اللي يقع بين الأفراد، لأنه إذا قلنا الجميع مستوين بالحق راح يصير مورد للنزاع والخصومة، وإذا ما رجحنا أحدهم على غيره راح يصبح مورد نزاع وخصومة وتخاصم. فلهذا نطل الأحقية للأسبق لأنه هو أولى، من جهة كونه أسبق وأقدم فهو أحق، ومن جهة أنه ندفع التنازع والتشاجر والمخاصمة. وإلا لو قلنا الجميع مستوين بالحق، هذا راح يصير مورد خصومة ومنازعة. وليس لأحد أن ينتزع من الملتقط ما إذا لم يكن من أهله ويتصدى لحضانته، بل الحق الأسبقية لمن؟ لمن أخذه. طبعا هذا في غير أبويه، لأن إذا أجى الأب فبعد الأب منه؟ هو أحق بالحضانة لابنه. نعم، كما لو كان الابن عمره 3 و4 الحضانة تكون للأب، أو كان هو عمره مثلا سنة الحضانة لمن؟ مشتركة بين الأب والأم، فتكون الأم هم بعدها أحقية بالحضانة والتربية. أو أجداده، الجد اللي هو من جهة منه؟ من جهة الأب. والجد قد يكون من جهة الأم مع فقد الأب والأم، ينتقل لمن؟ للجد من الأم. ووصي الأب، إذا كان الأب قد عين وصي، هذا بحكم ولاية الوصاية. الوصي هو الشخص الذي يعينه الميت لأجل حفظ ورعاية شؤون القاصرين، فيعين لوصي يحفظ شؤونه. إذا جان الوصي اللي عين الأب بحكم ولاية الوصاية، هو أحق من من الذي أخذ اللقيط. وكذلك ماذا؟ الجد، إذا كان الجد هو اللي أعطى وصاية بحفظ الطفل، فهذول أحق ولهم حق أن ينتزعوا من الملتقط، وهم يصدون لحضانته. لأن إذا وجد واحد من هؤلاء اللي هم أهله، اللي هم أبويه أو أجداده أو الوصي، يجب الدفع إليه حينئذ، ولا يجري عليه حكم الالتقاط، لأن حكم الالتقاط إحنا أجريناه مع عدم وجود الأهل، لأن هو كان مجهول لا نسب له لا كافل له. أما إذا عرفنا أهله والكافلين إليه، فبعد يجب الدفع إليه، وراح يخرج عن عنوان اللقيط، لأن عنوان اللقيط مأخوذ به عنوان كونه ضائع لا كافل له. أما الآن فهو ليس بضائع، بل أصبح معلوم ويوجد له كافل من أهله، فهؤلاء هم أحق بحضانته، فإلهم حق ينتزعون ويأخذون من يد الآخذ للقيط. بل لو امتنع الآخذ للقيط من دفع إليهم، لهم الحق في أن يجبروه على ذلك ولو باللجوء إلى الحاكم. نعم. مسألة 1179: لا يجوز للملتقط أن يتبنى اللقيط ويلحقه بنفسه، ولو فعل لم يترتب على ذلك شيء من أحكام البنوة والأبوة والأمومة. الشخص اللي يأخذ اللقيط ويلتقطه، قلنا يجوز أخذه من باب حفظ النفس، ويجوز لك تتكفله وترعى شؤونه وتنفق عليه من باب الإحسان، وإلك عليه الأجر والثواب، هو أمر مستحب، بل قلنا قد يجب في بعض الموارد إذا الأخذ توقب عليه الحفظ. بس هذا مو يعني تأخذه وتسميه باسمك وتنسبه إليك وتسجله باسمك وتلحقه بالنسب بيك، مثل هسه الآن بعض الناس للأسف يروح يأخذ من دور الأيتام أطفال بعنوان أنه يكون كافل لهم ويرعى شؤونهم، ويأخذه ويكتبه بالنسب بالجنسية أنه ابنه. هذا عمل محرم، ما يجوز نسبة الغير إلى نسب الغير، هذا عمل تكليفا محرم. فهنا نفس الكلام، اللي يتبنى اللقيط ما يحق له نسبة ويسجله باسمه ويصبح هو أب له، هذا ما يجوز، لأن هذا هم محرم، لأنه ما يجوز لحقان النسب بالآخرين من دون البينة أو الإقرار، ما يجوز. هذا أولا من ناحية الحكم التكليفي. طيب، إذا هذا الشخص خالف وأخذ اللقيط اللي هو الابن وسجله باسمه، حينئذ هل يصبح هو أب له؟ المصنف يقول لا، لو فعله لم يترتب على ذلك شيء، أصلا ما كان انتساب، هو الشارع نفى هذا الانتساب لم يثبته، فإذا هو ليس أب له، وهذا اللقيط الطفل ما يصبح ابنا له، فأحكام البنوة ما تثبت، يعني الطفل اللقيط ليس ابنا له. طبعا إلا في حالة فرض أنه أرضعته زوجة الملتقط، فراح يصبح ابن بيمن بالرضاعة، إذا أرضعت رضاع شرعي راح يصبح ابن له بالرضاعة. أما إذا ماكو رضاعة هذا ليس ابن لك. هذا أولا نفي أحكام البنوة، هاي أولا. اثنين، نفي أحكام الأبوة، هو ما يصبح أب له، يعني شنو ما يصبح؟ الملتقط اللي هو طفل، الملتقط اللي هو الشخص ليس أبا للطفل اللقيط، وزوجته وبعد وما تترتب أحكام الأمومة. زوجة الملتقط ليس أما للولد اللقيط، واضح؟ وما تترتب أي أحكام النسب، فلا يرث منهم ولا يرثون منهم. بعد يجب على الزوجة، زوجة الملتقط وبنات الملتقط، الحجاب أمامه إذا بلغ، لأنه أحسنتم، لأنه في الحقيقة ليس ابنا لأبيهم وليس هو أخا لهم، فهو ليس من محارمهم، فبالتالي رتب كل أحكام النظر، النظر المحرم، ما يجوز اللمس وما يجوز النظر لا من قبل زوجته، زوجة الملتقط، ولا من قبل بناته، ويجب عليهن الحجاب أمامه إذا بلغ، لأنه يصبح أجنبي عنهم. واضح؟ هذا تمام الكلام في أحكام اللقطة. الآن نعم تفضلوا. أي نعم. أي. بس مع ذلك ما يجوز شرع عن انتساب إليه.
زين هذا ما إذا ما
نسبناه. أي نعم.
ما حياته راح تتوقع يعني لا زواج يقدر
يسمه. شرعا ما يجوز. لا وإحنا نتكلم عن التكاليف الشرعية. شرعا ما يجوز الانتساب لأن النسب ما يثبت إلا بالحجة الشرعية اللي هي البينة والإقرار. نعم هو يقدر، لا هو يستطيع، يقدر يقول أنا كافل له. وحتى يكتب بالجنسية أنه مو أب له، هو كفيل له، يربي على نحو الكفالة، هذا لا مانع من ذلك. وتوجد مستمسكات رسمية تصدر للابن ما يعرف له كافل، أنه الشخص اللي أخذه يكتب مستمسك رسمي أنه كفيل له، يترتب برعايته وشؤونه. إحنا ليش ما نرتب أحكام النسب إضافة لكونه هو محرم تكليفا وشرعا؟ يترتب عليه أيضا أضرار، هذا بعد غد راح يرث ويا الورث الحقيقيين، لأنه من يسجل باسمه يعني راح يرث ويا من؟ ويا أبناء الملتقط الآخذ، لأن راح يصبح أخا لهم، حتى في القانون الوضعي راح يرث وياهم، في حين هو ليس وريث شرعي، هذا أيضا يترتب عليه مضار. نعم.
هو المقصود من النسب
الشرعي، انه يقال هذا ابو له،
يعني اذا مثلا بالجنسيه وبالجنسيه مكتوب ابو له
ما يصير حرام، بس مجرد التقيده بالجنسيه ثبت النسب وضعا، هذا ما يجوز. احنا قولنا ما يجوز يلحق بنفسه، هو ما يجوز يكتب بالجنسيه باسمه، هذا المحرم. اما اذا هو بالعرف يقولون عليه ابنه قدام الناس بس هو بالحقيقه مو ابنه، هذا ماكو مانع منه، هذا يصبح من باب الكفالة، نقدر نقول هو أبوه بالكفالة مو أبوه بالنسب، هذا لا مانع منه أمام العروف. نعم. أما مثلا قول إنه هذا راح تتوقف حياته أو يصيب الضرر، نقدر ندفع هذا الضرر عنه بالكفالة، إنه هذا الشخص كفيل له، متعهد لرعاية شؤونه، لا بعنوان إنه أب له بالنسب، لأن هذا محرم تكليفا وشرعا، ويترتب عليه محرمات شرعية اللي هي الإرث مع الورثة الحقيقيين. الآن وصل كلامنا إلى أحكام الذباحة. قال المصنف مسألة 1180، الحيوان وحشيا كان أم أهليا غير المحرم أكله ولو لعارض، وسيأتي بيان المحرم أكله في أحكام الأطعمة والأشربة، إذا ذكي بالذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب وخرجت روحه يحل أكله. إحنا كلامنا في الذباحة، الذبح هو نوع من أنواع التذكية، إحنا نعرف معروف عندنا بالشريعة الإسلامية المقدسة ما يجوز أكل اللحم الحيوان إلا إذا ذكية، ومن أنواع التذكية هي الذباحة. الذباحة مرة عندنا إحنا الحيوان حيوان وحشي، شنو يعني حيوان وحشي؟ يعني الحيوان الذي يعيش في البرية حرا ولا يعيش الإنسان في مع تربيته، هذا يسمى وحشي. حيوان مثل الحمام الوحشي، الظبي، الغزال الوحشي، البقر والجاموس الوحشي، الحمير الوحشية، هذا ما يعيشن ولا يتربن مع الإنسان، فلهذا وما يألفن الإنسان ويفرن، فهذا إنه وحشيات. ومرة عدة الحيوان أهلي، شنو يعني الحيوان الأهلي؟ يعني أحسنتم، يعني الحيوان اللي يعيش مع الإنسان ويكون في تربيته ورعايته، فلهذا نسميه أهلي لأنه مختلط مع أهل الناس. الأليف اللي تقول تعبر عنه الأهلي، مثل الدجاج الأهلي، بعض الحمام والطيور، الخروف، الشاة، البعير، الحصان، البقر والحمير الأهلي، هذا كله نسميه من يا حيوان حيوان الأهلي. الحيوان وحشي كان أم أهليا، كلام نبي من بغير المحرم أكله، لأنه أكو بعض الحيوانات محرم أكلها، مثل منو؟ مثل السباع، مثل السباع نوع من أنواع، وبعض الحيوانات محرمة الأكل، والسباع المفترسة هي يحرم أكلها. ولو مر عندنا حرمة الأكل بالذات يسموها حرمة ذاتية بالأصل أو حرمة ذاتية أصلية، ومر عندنا حرمة عرضية جانبية، يعني هو في أصله يجوز أكله لكن عرض عارض عليه حرم أكله، تذكرون هذا مر علينا وين؟ في باب أحكام الطهارة، أحسنتم. مثل الحيوان اللي يعتاد على أكل عذرة الإنسان، يا تكرمون يأكل غائط الإنسان، هذا الحيوان ما يجوز أكل لحمة إلا أن يستبرئ، يتمر عليه مدة زمنية يطهر به لحمة، هذا يسموها حرمة عرضية. اثنين، من الحرمة العرضية أن يطأه الإنسان، نعم، إذا الإنسان وطأ الحيوان فحينئذ هذا يحرم أكله مطلقا، فبعد ما يجوز حتى استبراء ما ينفعه، هذا يسموه الحرمة العرضية. إحنا كلامنا وين؟ بالحيوان سواء كان وحشي أو أهلي غير المحرم أكله، مو من السباع وغيرها، وليس محرم بالحرمة الذاتية الأصلية، وليس محرم بالحرمة العرضية. طبعا ليس محرم بالحرمة الذاتية كما لو كان هو حيوان وحشي مفترس ومحرم أكله، حينئذ هذا إذا وقعت عليه تذكية الذباحة، الذبح نقصد به القطع بالآلة الحادة مثل السكين، قطع الأوداج الأربع الموجودة في الرقبة، هذا يسموه ذبح. على الترتيب اللي راح يأتينا، الترتيب اللي راح يأتينا أنه هاي التذكية والذبح بالآلة الحادة لها شروط، الاستقبال والتسمية مثلا وقطع الأوداج، ويكون الذبح بالحديد والذابح، وراح يأتينا إن شاء الله. وخرجت روحه بالذبح راح يحل أكل لحمه، لحمه ايش راح يصبح؟ حلال، يجوز أكله. هذا في غير الإبل والسمك والجراد، وأما هذه الثلاثة فتذكى بغير الذبح على ما سيتضح في المسائل الآتية. هذا كلام نحن الآن بالذباحة اللي هو نوع من أنواع التذكية، عندنا أنواع أخرى للتذكية، عندنا مثلا النحر، النحر يقع علي من؟ على الإبل. شنو الإبل؟ الإبل يعني الجمال والنوق، هاي ننحرها، يعني شنو ننحرها؟ يعني ندخل آلة حادة في لبة رقبتها، مثل الرمح أو السهم أو الحربة أو السكين الطويل، ندخل في لب رقبتها وهي بعد أن يخرج دمها وروحها يصبحت مذكى بالنحر. أو مثلا ماذا؟ السمك، السمك تذكيته تكون بأخذ من الماء أو خارج الماء حيا، أو مثل الجراد، الجراد تذكيته أخذه حيا باليد أو الآلة، هذا راح يأتينا إن شاء الله أنواع التذكية الأخرى. إذن الحيوان وحشي كان أم أهلي، إذا كان غير محرم أكله لا بالذات ولا بالعرض، إذا وقعت عليه التذكية والذبح والقطع الأوداج من رقبته بالسكين أو بالآلة الحادة وتخرج روحه، هذا يحل أكل لحمه. هذا كلامنا في غير الإبل والسمك والجراد، لأن الإبل يقع عليها النحر والسمك والجراد تقع التذكية بالأخذ ووضع اليد. نعم. مسألة 1181، الحيوان الوحشي المحلل لحمه كالغزال، والحيوان الأهلي المحلل إذا استوحش كالبقر، يحل لحمهما بالإصطياد أيضا. عندنا نوع آخر من أنواع حلية أكل اللحم اللي هو الصيد. الصيد الحيوان الوحشي اللي يعيش بالبرية حر وما يعيش ويا الإنسان بتربيته، إذا كان محلل أكل لحمه مثل الغزال، الغزال والبقر والجاموس الوحشي والحمير الوحشي مثلا والضباء وبعض الحمام، هاي يحل أكلها مع أنها وحشية. وكذلك الحيوان الأهلي اللي هو محلل أكله لكن إذا استوحشه، هو في أصله حيوان أهلي، مثل منه؟ مثل الحمام والطيور والخروف والشاة والحصان والبقر والحمير الأهلي، هو في أصله أهلي لكن هو أصبح متوحش، يعيش في البرية حرا ما يعيش مع الإنسان ويفر من الإنسان، استوحش فأصبح وحشيا. هذا كالبقر الوحشي مثلا أو الجاموس الوحشي، حينئذ هذا أيضا عندنا طريق آخر لحلية لحمة غير التذكية، ما هو؟ الصيد. إذا قمنا بالصيادة، والصيد كيف يكون الصيد؟ الصيد يكون بوضع اليد عليه عن طريق صيده. أما نصيد بآلة جمادية مثل البندقية، أو نصيد بآلة حيوانية مثل الكلب كما سيأتينا، هذا الاصطياد، أو بعضها يصطاد بالشبكة بالفخ راح يأتينا. هذا بمجرد صيده راح يحل أكله من دون الحاجة إلى ذبحه، لأنه الصيد غير الذباحة. وأما الحيوانات المحللة الأهلية كالشاتي والدجاجة والبقر غير المتوحش ونحوها، وكذلك الحيوانات الوحشية إذا تأهلت فلا يحكم بطهارة لحمها ولا بحليتها بالاصطياد. الحيوان المحلل الأكل اللي هو أهلي ويعيش مع الإنسان في تربيته ورعايته، مثل منه؟ مثل الشاة والخروف والدجاجة والبقر الأهلي الغير متوحش. ليش قال غير متوحش؟ لأن احنا عندنا بقر وحشي وغير وحشي، عندنا جاموس وحشي وغير وحشي، عندنا حمير وحشي وأهلي، وهكذا. وكذلك الحيوانات الوحشية مثل اللي كانت تعيش في البرية حرا ما تعيش مع الإنسان، لكن أصبحت أهلية، يعني رباها الإنسان وائتلفت معه وأصبحت لا تهرب منه، إذن كانت وحشية لكن الآن تأهلت أصبحت أهلية، هذه لا يحكم بطهارة لحمها، لأنه راح نحكم لا بمجرد الصيد، لأن الصيد ما يطهر لحمها، بل راح نحكم عليها بكونها ميتة نجسة ولو اصطدناها. وكذلك لا نحكم بحلية أكل لحمها ولو اصطدناها، لأن الصيد عنوانه ما يقع على أهلي، يقع على من؟ على الوحشي. لأن الصيد شنو عنوان الصيد؟ الصيد يقع على الحيوان الذي يفر، واللي يفر ويهرب منه الوحشي، هذا يقع عليه الصيد. أما الأهلي اللي ما يفر وما يهرب هذا ما يقع عليه صيد، فلهذا عنوان الصيد ما متحقق به. فحتى لو إحنا وضعنا إيدنا عليه هذا ما نسميه صيد، فبالتالي لا نحكم بطهارة لحمه، بل راح يكون ميتة نجسة لو مات، ولا نحكم بحلية أكل لحمه لأن لحمه لا يحول، بل لا نحكم أيضا بجواز بيعه، لأن على قول المصنف لا يجوز بيع الميتة النجسة على الأحوط وجوبا، كذلك ما يجوز بيعه. هذا تكون ذكاة بيمن بذبحه لا باصطياده، فالصيد لا يكون لا مطهر للحمة ولا محل أكله ولا مجوز لبيعه، إنما تكون ذكاة بيمن بالذبح. هذا الحيوانات المحللة الأهلية، والحيوانات الوحشية اللي تصبح ماذا؟ أهلية. نعم. مسألة 1182. الحيوان الوحشي الحلال أكله، إنما يحكم بحليته وطهارته بالاصطياد فيما إذا كان قادرا على العدو أو العدو أو ناهضا للطيران. يعني الحيوان الوحشي اللي ما يعيش في البرية حر ما يعيش فيه الإنسان، اللي حلال أكله مثل منه؟ البقر والجاموس والغزال الوحشي والحمير الوحشي، هاي حل أكل لحمها. متى نحكم بحلية أكل لحمها؟ طبعا إذا اصطدناها. والصيد متى يكون؟ إذا كان هذا الحيوان هو عنده قدرة على العدو، يعني الركض، هو يعدو ويركض ويفر، أو ناهض وقادر على الطيران، إذا كان هو من نوع الطيور الوحشية مثل الحمام الوحشي مثلا، فحينئذ لابد أن يكون مأخوذ في صيده قدرته على الركض والهرب والفرار والنهوض والقدرة على الطيران. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن احنا قلنا الصيد متى يصدق الصيد؟ عنوان الصيد يصدق عليه من؟ على الحيوان الوحشي اللي يفر ويهرب ويركض أو يطير ينهض وقادر على الطيران. أما إذا كان هذا الحيوان ما عنده قدرة، هو وحشي بس ما عنده قدرة على الفرار والركض والهروب، أو مثلا طائر مثلا ما عنده قدرة على الطيران، ما واصل لمرحلة الاستقلال بالطيران، فحينئذ ما راح يصدق عليه حكم الصيد. فلهذا المصنف قال الحيوان الوحشي الحلال أكله كالبقر والجاموس والحمير والظبي والغزال إنما يحكم بحليته يعني حلية أكل لحمه وطهارته يعني يقصد طهارة لحمه وجلده عند المس برطوبة معه، إنما نحكم بحليته بالإصطياد إذا وقع الصيد عليه، فيما إذا كان قادرا على العدو يعني الركض والفرار أو ناهضا للطيران يعني قادرا مستقلا على الطيران في الطير حتى يصدق عليه عنوان الصيد. فولد الوحش يعني الحيوان الوحشي قبل أن يقدر على الفرار مثل ولد الصغير للبقر والجاموس والحمير الوحشي أو الولد الصغير للظبي والغزال، بعد صغير ما قادر على الركض والفرار والهرب، وكذلك فرخ الطير قبل أن ينهض للطيران، الأفراخ الصغيرة مال الطيور اللي ما عندها أجنحة حتى تعينها على الطيران وتستقل به، لا يحلان بالإصطياد يعني مجرد وضع اليد عليه وأخذه هذا ما يسمى صيد ولا يصدق عليه عدوان عنوان اللي هذا يصدق عليه عنوان الأخذ والاستيلاء مو عنوان الصيد، ولا يحكم بطهارته ما حينئذ، فلو رمى ظبيا وولده غير القادر على العدو فمات حل الظبي وحرم الولد، يعني أيضا ما نحكم بطهارة لحمها وجلودها، فلو شخص رمى ظبيا، الظبي هو نوع من أنواع الغزلان، إذا رمى مثلا بالسهم أو بالحربة والحربة أو السهم وقعت على الظبي وعلى الولد ومات الولد زهقت روح الولد وزهقت روح الظبي، فحينئذ إذا الولد غير قادر على الركض والفرار بعد صغير ومات حل الظبي، الظبي اللي كان مستقل وعده على القدرة والفرار والهروب هذا يحل أكل لحمه لأنه راح يصدق عليه عنوان الصيد فيحل أكل لحمه ونحكم بطهارة لحمه وجلده ويجوز بيعه لأنه ميت راح يصبح يجوز بيعه، وحرم الولد أم يحرم أكل لحم الولد الظبي اللي مات لأنه ما يصدق عليه الصيد فراح يصبح ميتة والميتة يحرم أكل لحمها، وبعد لا يحكم بطهارته ولا يجوز بيعه على الأحوط وجوبا. مسألة 1183 الحيوان المحلل لحمه الذي ليس له نفس سائلة، من هو الحيوان اللي يحل أكل لحمه وما إلى نفس سائلة؟ شنو يعني ليس له نفس سائلة؟ مر علينا هذا في باب الطهارة، قلنا يعني ما يخرج دمه بدفع وسيل وقوة إذا ذبح أو جرح، إنما دمه يخرج على نحو الترشح والسيلان، هذا يسمونه ليس له نفس سائل، مثل السمك، السمك إذا خرج الدم منه يخرج على نحو الترشيح والسيلان مو على نحو القوة والدفع والنفور، فهذا السمك هو محلل الأكل وهو ليست له نفس سائلة، إذا مات بغير تذكية يعني مات من دون أن نذكيه يعني من دون أن نأخذه باليد، يعني إحنا قلنا ذكاة السمك هو ماذا؟ أن نأخذه باليد من الماء أو من خارج الماء، حرم أكله يعني حرم أكل لحمه لأن راح يصبح ميتة بدون تذكية، وإذا كان ميتة يحرم أكل الميتة سواء كان من النفس السائلة أو من غير السائلة يحرم أكل الميتة، لكنه طاهر السمكة الميتة إذا لمسناها برطوبة هي شبيهة طاهرة لطهارة ميتة الحيوان ذي النفس الغير سائلة، ولو مسينا لحمة أو جلد السمكة أو قشورها برطوبة فلا ينجس بل نحكم بمن بالطهارة. مسألة 1484 الحيوان المحرم أكل لحمه إذا لم تكن له نفس سائلة كالحية، عندنا بعض الحيوانات ليس لها نفس سائلة يعني دمها هم يخرج بالسيل والترشح ما يخرج بالدفع والقوة والنفور، لكن هو نفسه غير سائلة لكن يحرم أكله مثل منه الحية، الحية والثعبان نفسها غير سائلة دمها يترشح بس حرام أكل لحمها، وبعد غيرها مثل منه مثل الوزغ أبو بريص مثل العقرب مثل الخفاش هاي كلها إلها نفس غير سائلة بس محرم أكل لحمها. هذه لا أثر لذبحه، لا أثر لذبحه أو صيده، لأن ميتته طاهرة. لا أثر يعني لا فائدة تترتب للذبح، لا أثر للذبح، بل حتى لا أثر للصيد لو أردنا أن نصيده، على اعتبار أن الذبح والصيد نوع من أنواع التذكية، لا من حيث الطهارة ولا من حيث جواز الأكل ولا من حيث البيع. أما من حيث الطهارة فهو ميتته طاهرة، فبعد ما نحتاج إحنا نذكي لا بذبح ولا بصيد، لأن هو أصلا ميتته طاهرة، لأن هو نفسه غير سائلة. ولا من حيث الحلية والحرمة، لأن هو بالأصل هو محرم الأكل، فالتذكية والذبح تقع على يا أثر لا فائدة، لأن حتى لو وقعت هي لا تحل اللحمة، هو لحمة من الأصل محرم الأكل. ولا من حيث جواز البيع والمعاوضة، لأن هو في الأصل ميتة طاهرة، وإحنا عندنا الميتة الطاهرة يجوز بيعها والمعاوضة عليها. فبالتالي أي أثر ولا فائدة تترتب لا لأجل الذبح ولا لأجل الصيد، لأنه كما قلنا هو بالأصل محرم الأكل، فلا حاجة لصيده أو ذبحه من جهة الأكل. أما من جهة الطهارة فهو بالأصل طاهر، ميتته طاهرة، فإذا ماكو أثر ولا فائدة تترتب على الذبح أو الصيد، لأن ميتته ماذا بها؟ طاهرة. نعم. أما مسألة 1185 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.